الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم، إلى أن قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. هذا حديث رواه مسلم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ترجم به ولم يروه لأنه ليس على شرطه، وفي معناه اللفظ الذي ساقه رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لا يمنعنكم من سحوركم. السحور يأتي بفتح السين وبضمها، وهو بالفتح ما يتسحر به، كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وأما السحور بالضم فهو الفعل، كالوضوء فهو فعل الوضوء. وقد روى المصنف رحمه الله وغيره حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. روي بالوجهين: في السحور بالفتح الذي هو الطعام، أو في السحور بالضم وهو الفعل، يعني البركة في الفعل لا في مجرد الطعام خاصة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه، تقدم ذكره في كتاب الأذان في باب أذان الأعمى. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو القرشي الهباري عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة. عبيد الله العمري يرويه عن شيخين، عن نافع وعن القاسم، وكلاهما يرويه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ويرويه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة. فالحديث له طريقان، وساق طريق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن بلالا، وهو ابن حمامة، بلال ابن رباح، وحمامة أمه، التيمي مولاه ومولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنه، أسلم رضي الله عنه قديما وعذب في الله وشهد بدرا والمشاهد كلها، ومات بالشام في زمن عمر رضي الله عنهما سنة 20. إن بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، اشتهر منهم ثلاثة: بلال أبو محذورة في مكة وابن مكتوم مع بلال في المدينة. إن بلالا كان، وهذا يدل على الاستمرار، يؤذن بليل يعني للفجر، يؤذن بليل. قال أبو حنيفة يؤذن بالليل السحور، يعني يعلم الناس بالسحور ليدركوا أكلة السحر، فهذا يكون خاصاً بأوقات الصيام. وقيل أن كان هذا تدل على الدوام، أنه كان يفعل هذا دائماً ويؤذن الأذان المعهود للصلاة، كان يؤذن الأذان المعهود للصلاة، وهذا مذهب الجمهور، فقالوا يجوز أن يؤذن المؤذن قبل الوقت في صلاة الفجر خاصة. وفعل هذا عثمان رضي الله عنه أيضا في الأذان الثالث الذي زيد في يوم الجمعة، فقالوا يجوز أن يؤذن قبل الوقت لعلة، ففي الجمعة حتى يتعجل الناس ويتهيأوا لها، وهذه سنة من سنن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا صلوات الله وسلامه عليه باتباعهم. وأذان بلال سنة ثابتة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وربما بأمره، والحنفية يمنعون من هذا، لا يجوزون الأذان قبل الوقت، قالوا لا يجوز إلا لصلاة. فقالوا أذان بلال هذا كان ليس لأجل الصلاة، وإنما ليوقظ النائم ويرجع القائم، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم. قالوا والأذان المعهود قبل الوقت تشويش وتجهيل، قد يغر الناس فيصلون قبل دخول الوقت، والأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت، والصواب الجواز، والناس يعلمون أن هذا أذان أول لا يترتب عليه حكم من جهة وجوب الإمساك أو من جهة دخول وقت الصلاة، فزال عذر التجهيل الذي أدعوه. وإذا ثبتت السنة فلا وجه لردها بالرأي. إن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، هذا أمر إباحة ليس فيه دليل على الوجوب، وأجمع العلماء على استحباب السحور وأنه ليس بواجب، كما قاله النووي وابن الملقن وغيرهما من أهل العلم. والأمر هنا وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا إنما هو للندب، وصارفه عن الوجوب الإجماع، صارف الأمر عن الوجوب الإجماع، ولأنه أكل، والأكل لا يجب إلا عند الوصول إلى الهلكة. ويدل أيضا على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل اليوم واليومين، وواصل أصحابه، وأذن بالمواصلة إلى السحر، وستأتي هذه المسألة. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم، أم مكتوم هي عاتكة بنت عبد الله المخزومية، والمكتوم هو عبد الله ابنها، هذا قيل اسمه عبد الله، وقيل عمرو بن قيس العامري القرشي، وهو ابن خال خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي بنت عمته، كان صلى الله عليه وسلم يكرمه لقرابته من خديجة ويستخلفه على المدينة، وهو ممن استشهد على عماه في القادسية، وهو الذي فيه نزل قوله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإنما قيل له مكتوب لأنه ولد أعمى، انكتم نور بصره فقيل له مكتوم، فكانت تكنى به ابن أمي مكتوم، وفيه جواز تكنية المرأة، تتكنى بابنها أو بغيره، كما كانت عائشة تتكنى بأم عبد الله، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، لا يؤذن يعني ابن مكتوم إلا حتى يطلع الفجر. فالأذان الأول يبيح الأكل ولا يبيح الصلاة، والثاني يبيح الصلاة ولا يبيح الأكل. هذا الفرق بين الأذانين. قال القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. القاسم لم يشهد هذا قطعا إنه تابعي، وإنما تلقاه رواية، وهو يشير إلى قلة سحورهم وما يتسحرون به. لم يكن بين أذان بلال الذي يوقظ النائم ويرجع القائم إلا أن يرقى هذا، يعني يصعد هذا، لأنهما كانا يؤذنان على سطح امرأة من الأنصار، ولم يكن لمسجده صلى الله عليه وسلم حينها مأذنة ولا منارة، وإنما بنيت في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. تقدم في رواية في كتاب الأذان: وكان أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، وفيه دليل على ما ترجم به هناك من جواز أذان الأعمى، لكن بهذا الشرط أن يكون معه من يعلمه بدخول الوقت. واستدل به أيضا على جواز شهادة الأعمى أنه يشهد في مجلس القضاء، ولذا سيذكره المصنف أيضا في كتاب الشهادات، لكن يشهد بعلم ويشهد على الصوت إذا ميزه، فيشهد أنه سمع فلانا يقول كذا وكذا مع أنه أعمى، لكن إذا ميز بين الأصوات جازت شهادته إذا كان ثقة. واستدل به أيضا على جواز العمل بخبر الواحد، فبلال واحد وابن مكتوم واحد، وجاز العمل بخبره. واستدل به على أن الأصل بقاء الليل، فمن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له فصومه صحيح، خلافا لمالك رحمه الله، وتقدمت هذه المسألة. واتفقوا على أن من أكل مع الشك لكن تبين له أنه أكل بعد الطلوع فإنه يقضي، هذا قول أكثر أهل العلم. وتقدم عن أحمد عن رواية أنه قال لا يقضي، وهي التي نصرها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهي مذهب الظاهرية. وفيه أنهم كانوا يعتمدون على الأذان فقط في الإمساك وفي الإفطار، ولا يترقبون الآية الكونية، لا يترقبون طلوع الفجر الصادق في الغالب، خلافا لما تقدم من أمر عدي رضي الله عنه ابن حاتم، فهم كانوا يعتمدون على المؤذن. وفيه مشروعية الأذانين للفريضة الواحدة، وتقدمت هذه المسألة. وفيه جواز الاعتماد على الصوت في الشهادة إذا كان عارفا به، وتقدمت. وفيه استحباب تأخير السحور، فإنه قال كلوا واشربوا حتى، هذا يدل على استحباب التأخير. وفيه جواز التكنية والوصف بما هو نقص وعيب إذا عرف به: ابن أمي مكتوم، يعني الأعمى، هو ابن كناها بصفة بولدها، بصفة ولدها الذي هو العمى، وكالأعمى في قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاه الأعمى. وكما يأتي معنا في الأعمش والأعرج، إذا عرفوا بهذا ولم يكرهوا فليس هذا من الغيبة، الذم ليس بغيبة في ستة لمعرف، المعرف لا يكون مغتابا إذا عرف بهذا الوصف وكان لا يكره أن يوصف به. وفيه جواز الأكل إلى طلوع الفجر، وأنه يحرم بعده، يعني بعد طلوع الفجر، خلافا لما ذكرنا في المجلس الماضي عن الأعمش وهو مروي عن بعض الصحابة أنهم يأكلون إلى الإسفار، وهذا قول شاذ لم يعرج عليه العلماء، وفيه دليل على أن من أراد الصيام وجب عليه الإمساك عند سماع المؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب الإمساك مع الأذان مباشرة، أما إذا علم أنه يقدم فيجوز الأكل ولو بعد الأذان، فالعبرة هي بطلوع الفجر، لكن متى علم أن المؤذن متحقق من طلوع الفجر فيجب الإمساك عند أول أذانه. واستثنى العلماء من كان في يده طعام أو شراب لحديث أبي هريرة عند أبي داود، فليقضي منه نهمته، يعني يقضي حاجته مما في يده، لكن هذا عند أكثر أهل العلم مع عدم التبين، أما إذا تبين أن الفجر طلع فلا يقضي نهمته إذا تحقق من طلوع الفجر، لكن جوزوا مع الأذان لأن الأذان يعني ليس على اليقين من طلوع الفجر، وعلى الغالب من أن المؤذنين يحتاطون في أيام الصيام ربما قدموا بزمن يسير. نعم.
باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر رحمه الله حديث سهل، وهو من أفراده، تقدم في كتاب مواقيت الصلاة في باب وقت الفجر، وترجم له بقوله باب تعجيل السحور، فهو بالضم هنا أولى، الذي هو الأكل، يعني بمعنى تعجيل الأكل، ومعنى التعجيل هنا أن يسابق بسحوره الفجر خوف طلوعه، وليس المراد التعجيل في الوقت، يعني لا يتسحر في الثلث الأخير من الليل بل يؤجله إلى السحر. وجاء في اليونينية، وهي أضبط النسخ لصحيح البخاري، باب تأخير السحور، أي إلى آخر الوقت، فالتعجيل هنا ليس المقصود التقديم في الوقت، وإنما المسارعة في الأكل حتى لا يطلع الفجر. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله وهو المدني من كبار شيوخ البخاري، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وهو أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي. فيه السحور مع الأهل وأنهم يتعاهدون به خاصة الصغار منهم. ثم تكون سرعتي، المراد بالسرعة هنا الاستعجال بأخذ الأسباب، وليس المقصود العدو الجري. ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، لا يأتي وهو يسعى، وإنما أن يستعجل في أخذ أسباب الإدراك، فليس المقصود العدو والجري والاشتداد فيه، وذلك لأنه منهي عنه، وتقدم هذا في كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة، وذكر فيه حديث أبي هريرة: إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وهو متفق عليه. وقوله هنا سرعتي كنظير قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا، وقوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المقصود به العدو، وإنما الاستعجال في أخذ أسباب التبكير. قال: ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، أي صلاة الصبح كما تقدم في رواية المواقيت، وإنما عبر عن الكل بالجزء، عبر عن الصلاة بالسجود. جاء في رواية الكشبيهني التي شرح عليها الحافظ رحمه الله:
ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور، ولجمهور رواة الصحيح السجود. ورواية السحور قال الحافظ الصواب رواية السجود التي هي رواية الجمهور، وذلك للرواية التي قدمت في المواقيت، فإنه قال ثم تكون سرعتي أن أدرك صلاة الفجر، صلاة الفجر. وتقدم معنا قديما في أظنه في الحديث العاشر بعد الخمسمائة ما ذكره الحافظ رحمه الله أن الكشميهني هو من رواة الصحيح عن الفربري، لكنه قال لم يكن حافظا وليس من أهل العلم وإنما كان راويا، فربما التبست عليه اللفظتان. قال ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد كما سيأتي. قال ابن الملقن رحمه الله وله الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال إنما أخر السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوي وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب. تأخير السحور فيه تأخير فيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم كانوا لا يتسحرون. وفي الحديث دليل على استحباب تأخيره إلى قبيل طلوع الفجر الثاني. قال ابن مفلح في الفروع يسن تأخير السحور إجماعا ما لم يخش طلوع الفجر اتفاقا، قال في الأولى إجماعا وقال في الثانية اتفاقا، ما لم يخش طلوع الفجر اتفاقا. ولعله إما أن يشير إلى خلاف مالك في المنع مع الشك، أو يشير إلى خلاف الأعمش وما روي عن بعض الصحابة من الأكل إلى الإسفار. وقد جاء عند أبي داود لا يزال الدين ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا حديث، أما حديث لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر فرواه أحمد لكنه منكر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الإرواء. وصح عند ابن أبي شيبة ما عجلوا الإفطار دون ذكر السحور، ولذلك ما ذكره البخاري، ذكر ما يدل على التعجيل والتأخير، وهو حديث سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تأخير السحور يكون في الأكل والشرب لا في الجماع، لا يجوز أن يؤخر الجماع إلى قبيل طلوع الفجر، لأنه لا يأمن النزع والانتهاء قبل طلوع الفجر. ولذا فرق الله بين الأكل والشرب والجماع في الآية، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا الجماع. لكن في الأكل والشرب قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ولم يقل وباشر حتى يتبين لكم، هذا ذكره بعض العلماء تفقها وهو وجيه. وفيه استحباب السحور وهو من خصائص هذه الأمة، ولذا أمر المسلم بأن يخالف أهل الكتاب. قد جاء في مسلم من حديث عمرو بن العاص فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور.
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
ثم ذكر حديث زيد، وهو أيضا تقدم في كتاب المواقيت في باب وقت الفجر، وترجم هنا بقوله باب قدر كم بين السحور أي انتهاء السحور وصلاة الفجر، يعني ابتداء الصلاة كم بينهما من الوقت. وهذا إشارة أيضا إلى التأخير، إلى تأخير السحور إلى قبيل الصلاة. وفيه وفي الحديث الذي تقدم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالفجر وكان يصليها بغلس، وهو مذهب أكثر أهل العلم. خلافا للحنفية فإنهم يستحبون الإسفار، أن يصلي بها في وقت الإسفار، يعني مثل هذا الوقت الذي تستبين فيه الطرق. والصواب أنه يصلي بغلس كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وكان الصبح وكان يصلي الصبح بغلس، وفي حديث عائشة ثم ينصرفنا لا يعرفهن أحد من الغلس، في ذكرها لشهود النساء لصلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهو يدل على أنه يبتدي بغلس وينتهي قبيل الإسفار، وأحاديث الصحيحين أولى بالتقديم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام وهو الدستوائي، حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت، صحابي يروي عن صحابي، وزيد من الكبار، وأنس رضي الله عنه من صغار الصحابة رضي الله عنهما جميعا، وهو بهذا السياق من مسند زيد، من مسند زيد بن ثابت. إذا بحثت عن هذا الحديث في المسانيد تجده في مسند زيد. وجاء في بعض الروايات عن أنس أن نبي الله وزيدا تسحر، وعلى هذا فيكون من مسند أنس رضي الله عنه. الحديث إذا جاء من لفظ الصحابي فهو من مسنده، فهنا الذي تكلم زيد تسحرنا فهو من مسنده، لكن حينما يتكلم أنس ويقول تسحر النبي، تسحر أن أنس أن زيدا أن نبي الله وزيدا تسحر، فهذا من كلام أنس فيكون من مسنده في كتب الأسانيد. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه استحباب السحور، وفيه حسن أدب من زيد رضي الله عنه في العبارة، إذ لم يقل تسحرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال مع، لأن لفظ المعية يشعر بالتبعية، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يساوي بينه وبينه في الضمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قام إلى الصلاة، وهذا من الأدب، لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على الغاية في قلوبنا وفي ألفاظنا من التعظيم. ولذلك لا يحسن بنا أن يقرأ القارئ الحديث ولا نصلي عليه. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. قلت أنس، يقول لأنس كم لزيد كم كان بين الأذان، يعني الثاني الذي يجب عنده الإمساك الذي هو أذان ابن أم مكتوم عند الفجر الصادق، كم كان بين الأذان والسحور، يعني بين الأذان وابتدائكم في السحور؟ قال قدر 50 آية. ويحتمل أن الأذان هنا المراد به الإقامة، يعني بين انتهائكم من السحور وإقامة الصلاة، هذا محتمل، لأنهم يطلقون الأذان أيضا على الإقامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة. وهذا المعنى أدعى لتأخير السحور، يعني يكون السحور قبيل الإقامة بقدر 50 آية فقط. وهذا المعنى تدل عليه الرواية المتقدمة في المواقيت، تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، ثم قاموا إلى الصلاة. وفي رواية كما في رواية أيضا كما كان بين فراغهما من سحورهما، أو كم، كأنه يسأل كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، والله أعلم. قال زيد قدر 50 آية، والحديث متفق عليه كما تقدم. فيه مسائل ذكرها الشراح رحمهم الله، فيه فضيلة لزيد رضي الله عنه، إذ هذه ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد، ولذا تقدم في الصلاة قول ابن عمر رضي الله عنه وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الرواتب. وحدثتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين قبل الغداء، يعني قبل الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل واحد يدخل عليه في هذه الساعة. فهذه لا شك أنها من فضائل زيد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه بمشاركة أصحابه في المؤاكلة وتأنيسهم بذلك، وفيه دليل على أن الفصل بين السحور والأذان لا يعارض استحباب التأخير، لأن الفصل هنا يسير، وفيه تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لطلابه بالعلم والطعام كذلك، وفيه حرص أنس على السنة والعلم كم كان يسأل يتحقق، وفيه عنايتهم بالقرآن، كانوا أهل قرآن، ولذا ذكر التقدير بالتلاوة، قال قدر 50 آية، وكانوا يقدرون بالأفعال، لم يكن عندهم ساعات، يقدرون بالأفعال أو بالأوصاف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة يعني المدة التي بين الحلبتين، الحلبة الأولى والحلبة الثانية، من قاتل فيها وجبت له الجنة. وكانوا يوقتون بنحر الجزور وطلب الشاء ونحو ذلك، وفيه دليل على أن أوقاتهم كانت مشغولة بالعبادة، تسحر وشرع في قراءة القرآن إلى إقامة الصلاة. وفيه استحباب الاجتماع على السحور والاجتماع على الطعام، وهذا الاجتماع مما يزيد البركة، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق على طعام جابر رضي الله عنه وأرضاه. والانفراد جائز أيضا، قد قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العلة في عدم الصلاة بعد الأذان حيث يباح له الأكل ولا يباح الصلاة؟
المقصود صلاة الفريضة، الأذان الأول يبيح الأكل ولكن لا تجوز معه الصلاة، يعني الفريضة، وأما الصلاة النافلة فهي مشهودة إلى الأذان، وبعد الأذان يصلي الراتب فقط ثم الفريضة. النهي عن الصلاة لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر، فالمقصود بأن الأذان الأول يبيح الأكل ويحرم الصلاة، يعني المفروضة، أن وقتها لا يدخل إلا بطلوع الفجر الثاني الذي هو عند أذان أم مكتوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى